أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعليق صغير على البحث السابق، وهو أنه يفهم من خلال البحث السابق أن وجوب الخمس في الإجارة هو من باب انضباط عنوان الفائدة، من باب انضباط عنوان الفائدة، وهذا واضح من خلال البحث السابق، لأن النزاع كان يقع في أن الفائدة هل تنتظر، واضح على الإجارة المستلمة لأجل السنين السابقة، على العمل في السنين السابقة، أو الإجارة المستلمة فعلا على المنفعة في سنين قادمة، تصدق الفائدة أم شنو؟ لا تصدق. هذا يفهم منا ان المناط هو ماذا؟ هو صدق فائدة، وبذلك ينتفي الاحتمال الذي ذكرناه في باب بحث المهر في مقام التفرقة بين المهر والإجارة، احتمال ان وجوب الخمس في الإجارة تعبدي، قضية تعبدية صرفة، لا من باب انطباق عنوان الفائدة، ذكرنا هيك احتمال، وظاهر ان هذا الاحتمال كما هناك ايضا ذكرنا انه احتمال ضعيف. هذا البحث في الحقيقة يؤكد هذا المعنى. الآن نأتي إلى مسألة، طبعا العبارة إطلاقا قبل أن نسأل، قال وكذا لا يدرك الاحتياط في حاصل الوقت الخاص، بل وكذا في النذور، هاي بيناها أنفا. ثم يقول والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع، عوض الخلع ما ذكرناه، وإنما نفس الكلام الذي قلناه في المهر يرد في ماذا؟ في عوض الخلع، كما أن المهر في مقابل تنازل المرأة عن حقوقها تقريبا نقدر نعبر، كذلك عوض الخلع هو في مقابل تنازل الرجل عن ماذا؟ عن حقوقه. هل يصدق عليه الفائدة أو لا يصدق عليه الفائدة؟ يجري فيه نفس الكلام المتقدم في باب المهر، والاحتياط هناك أيضا يجري في المقام. قال والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك، لا بأس بالاحتياط الاستحبابي في الميراث شنو؟ المحتسب، لا بأس به. مسألة 50، قال إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه وجب إخراجه، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، فيها لابد تعود إلى الشركة الظاهر، ظاهر هكذا، أو كان الموجود عوضها، يعني عوض العين التي تعلق بها الخمس، بل الحالة الثالثة، بل لو علم باشتراء ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. هذه المسألة 50، كلام يقع في هذه المسألة، واضح موضوع هذه المسألة هو ما إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمس الواجب عليه، وهذا معناه أنه يعلم بأمرين. موضوع المسألة هذا يعلم بتعلق الخمس في التركة، أو قل بعبارة أخرى يعلم بأن المورث وجب عليه شنو؟ الخمس، وتعلق الخمس بماله، هذا يعلم به، وأيضا يعلم أنه لم يؤدي ماذا؟ الخمس. هذا هو موضوع مسألتنا. هناك مسألتان لا تدخلان في هذه المسألة فقد نشير إليهما. المسألة الأولى أن يرث الوارث مع كون مورثه ممن لا يخمس المقدار، مو أن يعلم بتعلق الفرسي في ماذا في التركة ويعلم بعدم الأداء، لا، فقط ورث مالا من شخص هو لا يخمس. أما أن هاي التركة هل تعلق بها الخمس أو لم يتعلق بها الخمس لا يعلم ذلك، هو يعلم أن هذا لا يخمس بهذا المقدار. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن يعلم بتعلق الخمس بالتركة لكنه يشك في أنه أدى أو لم يؤدي، فمسألة ثانية. كلتا هاتين المسألتين لا تشملهما هذه المسألة. المسألة الأولى ظاهر أن حكمها متفق عليه، وهو أنه لا يجب على الوارث أن يدفع ماذا؟ خمسة التركة. لماذا؟ لأن مجرد كون المورث ممن لا يخمس هذا لا يعني تعلق الخمس بالتركة المنتقل علما إلى الوارث. تجري الأصول المؤمنة لنفي وجوب الخمس على الوارث بلا إشكال. وأما المسألة الثانية وهي مسألة مهمة ومحل اختلاف، قد تكون محل اختلاف، أن المورث يعلم بتعلق الخمس بالمال الذي تركه لكنه يشك في أنه أداه، أدى الخمس أو لم يؤدي الخمس. هذا فيها كلام مطول لكنها لا تدخل في محل كلامنا. محل كلامنا موضوع مسألتنا هو ما إذا علم بأمرين، علم بتعلق الخمس بالتركة وعلم أن المورث لم يؤدي ذلك الخمس، انتقلت التركة إلى الوارث. الكلام أنه هل يجب عليه دفع الخمس أو لا يجب عليه دفع الخمس. السيد الماتن أشار إلى ثلاث حالات بمسألتنا. الحالة الأولى ما إذا كانت نفس العين التي تعلق بها الخمس موجودة، نفس العين تعلق بها الخمس موجودة وانتقلت بالإرثين من إلى الوارث، هذه عين تعلق بها الخمس في زمان المورث، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الخمس متعلق بعوض العين التي تعلق بها الخمس، وهذا أن يكون العين التي انتقلت إلى الوارث ليست هي نفس العين التي تعلق بها الخمس، وإنما هي شنو؟ بدلها، عوضها، واضح؟ إيش نعبر عنها؟ أن العين التي انتقلت إلى الوارث ليست هي نفس العين التي تعلق بها الخمس، وإنما هي هو عوضها، بدلها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما إذا كان الخمس متعلق بذمة الميت، بذمة الميت، أعلم بأنه هذا تعلق خمس بذمته، كما لو فرضنا ماذا؟ كما لو فرضنا أنه أي الميت أتلف عينا تعلق بها الخمس. إذا أتلف عينا تعلق بها الخمس فطبيعة الحال الخمس ينتقل المن إلى ذمته، فتشتغل ذمته بالخمس. هذه الحالة الثالثة. في كل هذه الحالات الكلام يقع في أن الوارث هل يجب عليه أداء الخمس أو لا يجب عليه أداء الخمس. الظاهر من عبارة السيد الماتن التي قرأناها عليكم هو أنه يفتي بوجوب أداء الخمس في جميع الحالات الثلاثة، في جميع الحالات الثلاثة. كانت العين التي تعلق بها موجودة بنفسها في ضمن التركة، أو أن الموجود هو بدل وعوض العين التي تعلق بها الخمس، أو كان الخمس متعلقا بذمة الميت، أفتى بوجود أداء الخمس وإخراج الخمس على الوارث في جميع هذه الصور. زين. أما الحالة الأولى وهي حالة ما إذا انتقلت العين التي تعلق بها الخمس كانت هي بنفسها موجودة أيضا متركة، الظاهر أنه لا إشكال فيما ذكره السيد الماتن في وجوب أدائي وإخراج الخمس المتعلق بتلك العين، وهو أمر واضح ولا يحتاج إلى الكلام، باعتبار أن العين بنفسها تعلق بها الخمس. واضح، وهذا معناه أن خمس هذه العين لا تدخل في التركة ولا تنتقل بالإرث، واضح، ولا تملك بالإرث، وإنما هي باقية على ملك أصحابها خمس العين، فحينئذ يجب على هذا الوارث عندما تنتقل إليه ينتقل إليه الخمس المملوك لآخرين، يجب عليه ماذا؟ إيصال هذا الخمس إلى الآخرين الذين يستحقونه، وهذا معناه أنه يجب عليه إخراج خمس هذه العين. واضح هذا جدا. حق للغير تعلق بهذه التركة، يجب على الوارث إيصال هذا الحق المن إلى صاحبه إلى الغير، مع أنه مع وضوح أن هذا الحق لا يملك بماذا؟ بالإرث، لا يملك بالإرث، لأن خمس مملوك لأصحابه، يشترك الميت مع أصحاب الخمس في هذه العين بنسبة شنو الخمس، منها مثلا عن الإشاعة وأمثالها، لكن بالنتيجة هو حق للغير، يجب على الوارث أن يؤديه إلى الغير، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه ظاهرا. وأما الحالة الثانية، حالة ثانية لا حالة أخرى، ما ينتقل إلى الوارث ليس هو العين التي تعلق بها الخمس، وإنما الميت المورث قام بعملية معاوضة فأردل العين التي تعلق بها الخمس بعين أخرى، فانتقلت هذه العين اللي هي العوض، انتقلت في ضمن التركة المن إلى الوارث، فوصلت العين إلى الوارث وليست هي التي تعلق بها الخمس، وإنما هي عوض العين التي تعلق بها الخمس، فهل يجب عليه إخراج خمس هذه العين التي هي عوض ما تعلق بها الخمس أو لا؟ قلنا أن السيد الماتن هنا أيضا حكم بوجوب إخراج خمس هذه العين التي هي بدل ما تعلق بهم الخمس، هذا الذي ذكره من وجوب إخراج الخمس في هذه الحالة الثانية، يتوقف على أن يكون هذا التبديل والتعويض الصادر من المورث أن يكون أمرا جائزا له، ومقصود بالجواز طبعا الجواز الوضعي، بأن يكون مسموح له أن يبدل، وضع الخمس التي تعلق بالعين أن يبدل هذه العين التي تعلق بها الخمس أن يبدلها بماذا؟ بعين أخرى، إذا كان يسمح له بذلك بعبارة أخرى أكثر دقة، وإذا أنه إذا فرضنا أن المعاملة التي أجراها الميت المورث والتي تحقق بها التبديل، مو لابد أن المعاملة وتحقق بها التبديل، تبديل العين التي تعلق بها الخمس بعين أخرى، المعاملة والمعاوضة التي تحقق بها التبديل لا بد أن تكون ممضاة، أن يكون هناك إمضاء متعلق بهذه المعاملة، عندما يكون هناك إمضاء متعلق بهذه المعاملة إمضاء شرعي، إمضاء من قبل الحاكم الشرعي لمصالح يراها، حينئذ كلام السيد الماتن تام. لماذا؟ لأن الإمضاء معناه ماذا؟ أن الخمس ينتقل من العين الأولى إلى العين البدل، والعين التي هي عوض العين التي تعلق بها الخمس، بعبارة أخرى أن هذه المعاوضة التي أجراها الميت من دون هذا الإمضاء تكون معاملة بالنسبة إلى خمس العين معاملة باطلة فضولية، من دون إمضاء تكون ماذا؟ باطلة، واضح، تكون باطلة، والخمس يبقى في العين الأولى ويثبت في العين الأولى ولا داعي لانتقاله المن إلى العوض، لا داعي لانتقاله، لأن المعاملة ليست إمضاء، لكن عندما تلغى المعاملة ونفترض الإمضاء فحينئذ يصح كلام السيد الماتن لأن الخمس ينتقل من العين الأولى إلى البدن ينتقل رأسا. ليش؟ لأن من بيده إجازة إيقاع العقد على خمس العين أجاز هذا العقد وأمضى هذا العقد، فيكون العقد صحيحا. فإذا كان صحيحا معناه أن صاحب الخمس رضي بإرداء هذا الخمس بخمس العوض. بالنسبة لخمس الشنو؟ بخمس العوض. الخمس الثالث في المعاملة فرضي صاحب الخمس بأن يبدل بماذا؟ بخمس العوض. إذن العوض الذي ينتقل إلى الوارث في التركة هو عوض تعلق به شنو؟ الخمس. وإن كان هو أساسا عوض عن من؟ عن العين التي تعلق بها خمس، فيجب عليه إخراجه كما قلنا في الحالة الأولى. وأما إذا قررنا عدم الإمضاء فالظاهر أن تصحيح ما ذكره السيد الماتن لا يخلو من صعوبة، باعتبار أن المعاملة التي يجريها الميت أو المعاوضة التي أجراها الميت بين العينين لا تخلو إما أن تكون معاملة كلية بأن يكون المعوض كلي، وبين أن تكون معاملة شخصية جارية بين هذه العين الشخصية الجزئية وبين هذا العوض الشخصي الجزئي. فإذا قررنا أن العين على نحو الكلي في الذمة كما يعبرون عن نمو، المعاملة جرت بهذا الشكل، الميت باع العين التي تعلق بها الخمس باعها لماذا؟ بكلي في الذمة، كلي في الذمة، ودفع ما تعلق به الخمس من باب الوفاء لذلك الكل الذي اشتغلت به الذمة. واضح؟ باع الكتاب تعلق به الخمس باعه لهذا الدفتر، لكن باع الكتاب هذا بكلي مو بحين هذا الدفتر، باعه بكلي. واضح؟ باعه بكلي. غاية الأربعة الكتاب الذي تعلق به الخمس باعه على نحو شنو؟ على نحو الكلي. الكتاب الذي تعلق به الخمس ما باعه شخصيا كعين جزئية، باعه كلي. أبيع كتاب الجواهر. ليش يبيع كتاب الجواهر؟ كتاب الحدائق. خلينا نفترض بكتاب الحدائق، وكتاب الجواهر تعلق به شنو؟ الخمس، لكن المعرض كلي. كتاب الجواهر كلي، كتاب الجواهر، لكن عند الوفاء ماذا دفع؟ دفع العين التي تعلق بها الخمس. وفي هذه الحالة المعاملة صحيحة أو لا؟ لا إشكال في أنها صحيحة، لا إشكال في أنها صحيحة، معاملة واجبة لكل الشرائط المعتبرة في المتعاقدين وفي العوضين. معاملة صحيحة. الوفاء والتسليم بمشكلة أنه هو في مقام الوفاء دفع ما تعلق به شنو؟ الخمس، لكن المعاملة صحيحة. ويترتب على صحة المعاملة أن العوض اللي هو كتاب الحدائق ينتقل إلى هذا المورث ويملكه، فإذا ملكه ومات ينتقل ما يملكه إلى الورثة، فإرث صافي ليس عليهم شيء. واضح؟ في هذه الحالة لا مجال لأن يقال بأنه يجب على الوارث أن يدفع خمس العوض، لأن العوض هو ملك تنقل للميت. إذا كانت المعاملة على نحو الكلي في الذمة ملك للميت كسائر أمواله الأخرى، فإذا مات ينتقل هذا الملك إلى الوارث، ولا معنى للالتزام بوجوب أن يدفع خمس العوض. نعم هناك شيء آخر قد يسد هذا المسألة، وهو أن الميت عندما قام بهذه العملية والمفروض عدم الإمضاء، وهذا الخمس ينتقلوا إلى ذمته، لأنه أتلف خمس كتاب الجواهر ببيعه بكتاب الحدائق واستلامه لكتاب الحدائق، بدفعه كتاب الجواهر الذي تعلق به الخمس إلى ذاك، وأخذ كتاب الحدائق قد أتلف الخمس. ما هو مثال الإتلاف؟ فيكون ضامنا علما للخمس فيتعلق بذمته. فإذا الميت مديون شنو؟ بخمس كتاب الجواهر. فيجب على الميت مع على الواحد ان يؤدي شنو؟ كما سياتي في الحاله الثالثه. الحاله الثالثه ان يتعلق الخمس دينا في ذمه الميت، كما مثلنا لا حول ولا قوه، كما اذا اتلف عينا تعلق بها الخمس فان الخمس ينتقل الى ذمته. وسيأتي الحادثات الأشكال في أن الواحد يجب عليه إخراج ديون الميت قبل ماذا؟ قبل التركة، قبل بين ديون الميت على الديون الأخرى. ففي المقام إذا قررنا أنه الذي يصح أن نقوله هو أن الميت يجب عليه إخراج خمس كتاب الجواهر كدين اشتغلت به ذمة الميت، ولا يصح أن نقول بأنه يجب عليه أن يدفع خمس العوار. لا يجب عليه أن يدفع خمس العوار، هذا إذا كانت المعاملة كلها في الذمة. أما إذا كانت المعاملة غير المنضاد كما قلنا، لأن قلنا إذا المنضاد المعاملة تصح وينتقل الخمس إلى العوار، هذه المعاملة غير المنضاد إذا قررنا أنها معاملة شخصية بين جرى التعويض والمبادلة بين كتاب الجواهر الذي تعلق به الخمس وبين كتاب الحدائق، واضح؟ معاملة شخصية. والمفروض شنو؟ عدم قولوا يا شنو؟ عدم الإنضاج المفروض. وفي هذه الحالة لا موجب لانتقال الخمس إلى من؟ إلى العوض. لا موجب شنو؟ ما لا ينتقل الخمس إلى العوض، بل هذه المعاملة تكون معاملة غير جائزة، معاملة باطلة، ولا موجب لانتقال الخمس إلى من؟ إلى العوض. بل الخمس يبقى متعلق بماذا؟ بكتاب الجواهر. فإذا عرفنا أن هذا المعاملة إخلاف للخمس المتعلق بكتاب الجواهر ينتقل من إلى ذمة الميت ويجري فيه الكلام السابق. إذن الحالة الثانية في بعض حالاتها في بعض صورها تدخل في الحالة الثالثة، يعني يكون الخمس دينا في ذمة الميت. واضح اللي أقوله؟ زين. يمكن في هذه الحالة الثانية أن يقال أن هذا المطلب الذي ذكرتموه صحيح كبرويا، بمعنى أن المعاملة التي أجراها الميت بين العين التي تعلق بها الخمس وبين عين أخرى، هذه إن كانت منضاد فالخمس يتعلق إلى العوار ويجب على الوارث إخراجه، وإن كانت غير منضاد فلا يجب على الوارث إخراج خمس العوض، وإن كان يجب عليه تكفير ذمة الميت من الدين. هذا كقضية كلية صحيحة، لكنه يمكن أن يقال بأن الإنضاد موجود والإنضاد ثابت، واضح أن الإنضاد موجود وثابت شرعا، لكن متى؟ إذا وقعت المعاملة في أثناء السنة، في أثناء سنة الربح، الميت أوقع هذه المبادلة من دون إجازة خاصة وإنظار خاص، أوقعها متى؟ في أثناء سنة الربح. هنا يوجد إنظار عام وتصحيح لهذه المعاملة، وبذلك ينتقل الخمس من المعور علما إلى العوار. مرة هذا الإنظار العام، كيف نستفيد هذا الإنظار العام؟ نستفيد بهذا الاعتبار، باعتبار أن المفروض أننا نبني على تعلق الخمس بالربح بمجرد شنو؟ ظهوره، مو شيء؟ أيوة. ونبني على جواز تأخير دفعه إلى نهاية شنو السنة. من يلتزم بهذين الأمرين يلتزم أيضا بأن المكلف هو في فسحة من أمره، يعني يجوز له أن يتصرف في هذه الأرباع وإن تعلق بها الخمس من حين ظهورها، لكن يجوز له أن يتصرف في هذه الأرباع ويبدلها ويبيعها ويشتري بها شيئا إلى آخره. لا إشكال في أنه يجوز له أن يتصرف في هذه شنو الأرباع. فإذا تصرف في هذا الربح الذي تعلق به الخمس وأجبره بشيء آخر، هذا معناه أن هذه المعاملة شنو مسموح بها شرعا وممضاة شرعا، وهذا يستلزم أن ينتقل الخمس من الربح إلى العين، وهذا يصرحون به في الرسائل العملية أنه في أثناء السنة اشترى بأرباحه عينا الخمس ينتقل من الربح إلى العين. وهذا فلو أن هذه العين عبدالله على عين أخرى أيضا ينتقل الخمس من هذه العين إلى عين أخرى، فإذا انتقلت تلك العين الأخرى اللي هي عوض ما تعلق به الخمس نقول حينئذ تدخل في حالتنا، هاي حالتنا الثانية، ويتعلق بها الخمس ويجب على الوارث إخراج هذا الخمس وارث. لكن هذا متى؟ عندما يقوم بعملية المبادلة في أثناء سنة الربح، أما بعد ذلك لا انظار ماكو، حينئذ يأتي فيها الكلام السابق. الحالة الثالثة كما توضحتها وهي ما إذا كان الخمس دينا في ذمة الميت، في هذه الحالة ما ذكره السيد الماتن صحيح، وهو أنه يجب على الوارث أن يخرج ماذا؟ أن يخرج هذا الخمس من أي باب؟ من باب ماذا؟ أنه دين كسائر الديون، ويجب على الورثة إخراج الديون من تركة الميت، ولا فرق بين الديون العادية وبين الديون الشرعية، كلها ديون يجب إخراجها من التركة قبل أن توزع التركة على طبقات الإرث، فيجب عليه الإخراج بلا إشكال. هذه الحالات الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن، ويبقى هناك بحث، يبقى هناك كلام واضح في أنه هل يمكن أن نستعين بروايات التحليل التي تقدم ذكرها والتي سيأتي البحث عنها مفصلا وعن مدلولها عندما يتعرض لها السيد الماتن قدس الله نفسه، هل يمكن التمسك بروايات التحليل لإثبات حلية الخمس على الوارث، إثبات أن الوارث لا يجب عليه إخراج الخمس بل يحل له التصرف في هذا الخمس، وراح يقولون أكو مجال لهذا أو ما أكو مجال لهذا؟ هذا متى؟ عندما نفترض أن الوارث شيعي، أي واحد، والمورث شيء والمورث غير شيعي، هذا واضح جدا انطباقا على محل الكلام واضح. ليش؟ لان روايات التحليل كيف ما قريناها واحده من الموارد المحموله عليها روايه التحليل ودلت عليها الروايه الصحيحه هو ما ينتقل الى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس، هذا حلال للشيعي، كل خمس ينتقل إلى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس هو حلال له، أحله الأئمة عليهم السلام. هذا شرط إذا كان وارث شيعي والمورث ليس شيعيا انتقل إليه الخمس ممن لا يعتقد الخمس، هذا واضح. هذا أن أخبرنا أن محل ابتلاءنا مو هذا، محل ابتلاءنا أن الوارث الشيعي والمورث أيضا شنو شيعي. شمول أخبار التحليل بهذا المال الذي تعلق بالخمس مبني على بحث سيأتي مفصلا كما قلنا، وهو أنه هل هذا التحليل في هذا المورد يختص بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس، أو لا يعم الخمس المنتقل إلى الشيعي ممن لا يؤدي الخمس وإن كان شنو يعتقده. لا يعصيانان تمردان، مو لا يؤديه لم يؤديه لأن المجال ما فسح له وكان هو باني على هذا، لا طبعا خارج عن أدلة التحليل، هذا يجب فيه الخمس. لا عندما يكون متمرد أصلا لا يؤدي الخمس، لا يدفع الخمس اطلاقا، هنا بناء على عمومها وعدم اختصاصها بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس، بل شمولها للخمس الذي ينتقل ممن يعتقد الخمس ولكنه لا يؤديه عصيانان وتمردان. هذا لاحظ من يدخل في تفاصيل أخرى إلى أن يتعرض للسيد الماتن. البحث الآخر اللي يرتبط بالمقام هو هذا، أنه أخبار التحليل بهذا المفاعل تختص بالخمس المتعلق بالأعيان أو تشمل حتى الخمس الثابت مين في الذمة، وعلى حتى الخمس الثابت مين في الذمة. إذا عممنا هذين التعميمين، عممنا لمن يعتقد الخمس ولا يؤديه وعملنا للخمس الثابت في الذمة، حينئذ يمكن أن نلتزم بالحلية في محل كلامنا في الصور الثلاثة المذكورة. وهذا بحث كما قلنا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. تعالوا
بحث حول وعام السالم الأخلاق والأدعية كيف تكون جدًا في مستحب
التي تستحب أن تقرأ كل يوم، كل يوم الإنسان إذا يلتزم بأن يقرأ دعاء مكان من الأخلاق وايستفيد على مستوى، يعني على مستوى سلوكه وتعامله مع الآخرين على هذا المستوى. على الأقل أن يقرأ كل يوم مرة، بالسبوع خلي يقرأ مرة، كل يوم خلي يلتزم بأن يقرأ دعاء مكان من الأخلاق. فيه من المعاني السامية جدا التي يعجز الإنسان حقيقة عن إدراكها وعن وصفها. كلام الإمام سلام الله عليه، آثار الصحة على الدعاء واضح جدا. هذا دعاء مكارم الأخلاق علينا أن نلتزم فيه. واحدة من فقرات دعاء مكارم الأخلاق المهمة هي قول الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم عليه السلام، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ولا ترفعني عند الناس أو في الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت في نفسي ذلة باطنة بقدرها. وهذا يعني كلمة جليلة، كلمة تضمن معاني كثيرة. هذه مسألة العز الظاهر وارتفاع الدرجات الظاهر إذا لم يقابلها بنفس المستوى وبنفس المقدار ذلة باطنية في نفس الإنسان وانحطاط في الدرجات في نفس الإنسان، إذا ما صارت عملية التوازن هذه التي الإمام عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث عند هذا التوازن لغرض تعليمنا، طبعا لغرض أن نلتفت نحن إلى ضرورة هذا التوازن في نفس الإنسان. إذا ما حدث عنده حالة التوازن هذه، إنسان يعني يقرأ عليه الفاتحة، واقعا يقرأ عليه الفاتحة بحسب الموازين الواقعية الشرعية ومنتهي هذا الإنسان. ليش؟ لأنه معنى عدم حدوث هذا التوازن في نفس الإنسان معناه أنه هو في داخله سوف يصدق بهذا العز الظاهري وهذه الدرجات المرتفعة الظاهرية. رواية دعاء رواية دقيقة، درجات مرتفعة لكن وين؟ في الناس، عند الناس، في نظر الناس، وعز أيضا عز ظاهري. إذا ما حدث في مقابلة ذل باطل في نفس الإنسان، معناه أن الإنسان صدق بهذا وبدأ يتعامل مع هذا وكأنه شنو، وكأنه عز الواقعي، عز الحقيقي. فإنسان مع هذا التصور، وهذا التصور سوف يرديه في المهالك، سوف يرديه في المهالك. إحنا نبتلي، إحنا الطلبة، إحنا المنتمين إلى الحوزة، نبتلي بهذا الشيء دائما. أول درجات التساهل في درجات الكمال، في باب الكمال، في مجال هذه الأخلاق، هو أن يصدق الإنسان أنه صار شيئا ما. بذلك يبدأ يحكم، أن يصدق أنه صار شيئا ما، قرأ كتابا، درس كتابا، كان ينظر إلى نفسه في نظرة أخرى، نستجيره الله. درس درسا، ينظر إلى نفسه، فقط بأنه صار شيئا ما. مو بس هاي المجالات، مجالات الدرس والتدريس والكذا، كل المجالات الأخرى الإنسان ينبغي أن يعرف قيمته. شنو هو قيمة الإنسان؟ مهما حصل على علم، حصل على مال، حصل على جاه، هو يبقى ليس بشيء، ليس بشيء. وإذا صدق أنه صار شيئا، هذا معناه أنه هو بدأ يحفظ. هذا مو ترقي في درجات الكمال، هذا هبوط. مجرد أن يصدق، فضلاً عما إذا رتب آثار خارجية على هذا الذي صدق به. إذا صدق ورتب آثار على بعد خلاص. هو عندما يصدق معناه أنه هو أحدث، لم يحدث هذا التوازن في داخل نفسه. ما أحدث توازن بين الرفعة الظاهرية والدرجات الظاهرية، وبين انحطاط هذه الدرجات في داخل نفسه. وهذه القضية مشكلة، لنتصور أن القضية كل شيء بسهولة ونمشيها بشكل كذا، وهذه تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكير، تحتاج من عندنا أن كل واحد يراجع نفسه، هل هو يعني منساق مع هذه التصورات أو لا، هو يسير وفق برنامج صحيح مستفاد من كلمات الأئمة عليهم السلام، من أدعية الأئمة عليهم السلام. علينا نفكر في هذا، نهتم بهذه الرفعة الظاهرية أو ما نهتم بها، هذا الميزان. وكل إنسان على نفسه بصيرة، ما حد داعي حاسبه، هو يكذب نفسه، هو ما يقدر يكذب نفسه، إذا يهتم ولا يهتم ما يقدر يكذب نفسه. الإنسان إذا بدأ يهتم بهذه الرفعة الظاهرية، لهذا العز الظاهري، معناه ما أحدث حالة التوازن، وبالتالي هذا ينبغي أن يراجع حساباته، ينبغي أن يراجع حساباته على ضوء كلمات أهل البيت. الموازين الصحيحة اللي إحنا نؤمن بها، لكن مع الأسف الشديد ما نطبقها خارجا. نؤمن بهذه الموازين، الموازين عندنا كلش واضحة، لكنه لا نطبقها خارجا، لا نعمل على تطبيقها خارجا. ترى الواحد منا يلهث شاغل تفكير 24 ساعة هذه المظاهر، المظاهر اللي هي رفعة ظاهرية وعز ظاهري، شنو قيمته هذا؟ إنسان باشر أبو باشر هو شنو شيء يقطع الدنيا، عمره محدود مهما كان يغادر هذه الدنيا، ولا يحمل معه إلا أعماله، إلا سلوكه الجيد، إلا تطبيقه لتعاليم أهل البيت. فعلى شنو هذا يعني الركض على الدنيا؟ الاهتمام بهذه الأمور الظاهرية اللي إحنا مفروض أن نحتقرها، مفروض أنه هي تدخل في المعنى العام للدنيا اللي هي رأس كل خطيئة، كما ورد في تعاليم أهل البيت عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا العصمة من الانزلاق في هذه الأمور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.